السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الخلفاء. أحد الأخوة طلب أنه يصير نوع تلخيص لبحث حرمة حلق اللحية ومزيد من معالجة النكات. طبعا رغم انه طلب بس اليوم هو متغير الصغير قاعد يسمع. فنعاود تلخيص جملة من النكات. لماذا نبني صناعيا بحسب الأدلة على الحرمة في حلق اللحية؟ والأدلة تامة والقضية ليست احتياطية عندنا. قبل لا ننبه على هذا المطلب لا بأس أن أذكر نقاط ذكرها السيد الخوي بعد لا بأس به. قال السيد الخوي بأن حرمة حلق اللحية وإن بني على أنها من الصغائر لا من الكبائر. حرمة حلق اللحية إذا بني على أنها من الصغائر لا من الكبائر، إلا أن الاستمرار في حلق اللحية يصير من الكبائر. هاي نكتة كلش مهمة. حرمة حلق اللحية وإن كان بنى بان أو يبني المتأخرين العصار على أنها من الصغائر، بس الاستمرار في حلق اللحية يحلق اللحية هذا الاستمرار كل أسبوع هم يحلقون كل كم يوم يومية تنبت يعني على كل. فالاستمرار في حلق اللحية يصير من الكبائر ما يعود من الصغائر. يعني هاي تخريج لكلام الشيخ البهائي، يصير حلق اللحية شنو؟ من الكبائر. عند لفتة أخرى السيد الخوي بعد لطيفة ثانية وثالثة. لفتة ثانية السيد الخوي عنده أنه هو التجاهر بالصغيرة كبيرة غير الإصرار. هاي نكتة كلش لطيفة. الإصرار على الصغيرة الاستمرار والإصرار كبيرة، التجاهر بالصغيرة عند كبيرة نوع من تجاهر المعاصي. المعصية قد تكون صغيرة، عد من الكبائر التجاهر بالمعاصي ولو صغيرة. ما يذكر في الكبائر هاي هم نكتة لطيفة جدا قد يغفل عنها المكلفون، أن الصغائر وإن كانت صغائر لكن إذا تجوهر بها تصير من الكبائر، لأن تزداد شناعة وتجري تمرد فتصير كبيرة. هاي هم نكتة لطيفة ولو لم يكن إصرار أو استمرار. وطبيعة حلق اللحية دائما فيها تجاهر إلا إذا تلثم، يعني مثلا تلثم حط على نفسه لثام ونقاب هذا متجاهر، مثل مؤذن السيد أبو الحسن الصواني رحمة الله عليه قام تلثم تلثم ليترك التجاهر. فحلق اللحية مبتلى بشيئين، إذن إما استمرار إصرار يصير كبيرة أو تجاهر فأيضا كبيرة، فلا مفر من الكبيرة في معصية حلق اللحية حسب هذا التقريب اللي ينبه عليه السيد الخوي رحمة الله. نكتة ثالثة ينبه عليه السيد الخوي أيضا في استفتاءات الفتاوى هي أن حلق اللحية حتى لو بني على الاحتياط الوجوبي في الحرمة أيضا هي فسق ارتكابها إذا يقلد واحد يسوغ لها بحث آخر. أما إذا ما يقلد من يسوغ له يظل على مخالفة هذا الاحتياط الوجوبي يعتبره فسق. ولذلك في كثير من الفتاوى السيخوية يستفتوا على يمكن أن نعتمد على شاهد حليق اللحية يقولوا إحنا وإن كنا نبني على الاحتياط الوجوبي إلا أن مخالفة الاحتياط الوجوبي توجب الفسق. لماذا توجب الفسق؟ خب ما في فتوى بالحرمة فكيف يوجب الفسق؟ الفسق كبيرة. كيف؟ قال لأن العمل بالوظيفة العقلية عملا ملزم إلا أن يأتي مرخص، فبدون المرخص والاستمرار على هذا والتجار عليه يعتبر فسق ليس استقامة. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول من يرتكب خلاف الاحتياط الوجوبي لا يحكم بعدالته بل يحكم بفسقه. وليكن فالظاهر حينئذ انتم وليكن بالتالي هذا لم يلتزم بالشرع من مقررات الشرع الاحتياط العقلي فما ملتزم. الكلام هو هكذا، الحق العقل يلزم بيقولك بأجل أن تأمن من العقوبة يجب أن تلتزم بالاحتياط. ما تلتزم أنت ما مكترث، وهم فيها تجري هم بعدها ذكر التجري وفيها تجري بعد والتجري حرام. فتجري ومن جهة عدم التزام فسق بلحاظ عدم الالتزام بالوظيفة العملية وفسق من جهة التجري. هذا شرح السيد خوي النقطة الثالثة، شرحها السيد خوي في فتاوى عديدة. لاحظوا كتاب صراط النجاة وغيره موجود فيه كمبنى السيد خوي. فإذن هذه نقطة لطيفة في حلق اللحية، ثلاث نقاط يعني. أولا فيها إصرار واستمرار وهذه كبيرة بناء على الحرمة، وتجاهر هذه أيضا كبيرة. فصير كبيرتين سبحان الله، هم كبيرتين ارتكب، هم جهة الإصرار والاستمرار وهم وأيضا بضميمة التجاهر بالمعاصي. هاي إمام جماعة يعرفوا أقولك يقولك فاسق كمنطقة كبيرة يا إمام جماعة. فعلى كل بل ينبه السيد الخوي حتى ولو بني على أن احتياط وجوبي أيضا هذا يحكم بفسق وعدم عدالته لنفس لنكتتين. نكتة أنه ما راعى الوظيفة في خروج عن عهدة التكاليف الشرعية، ومن جهة أيضا تجاري عنده وتجاهر التجاري، فلذلك لا يحكم بالعدالة وبالفسق. غاية أو نعم السيد خوي هاي السكسوكة يقبلها هي لحية بحث آخر، هاي فتوى بحث آخر. فهذه نكتة لطيفة صناعية هني صناعة فقهية نلتفت إليها ذكر السيد خوي المتينة. نرجع إلى تلخيص فدلكة الاستدلال. قبل لا نرجع تلخيص فدلكة الاستدلال في حرمة حلق اللحية بعد، البارحة كنت أتابع هذا المطلب، دي رواية بني مروان جند بني مروان، واقعا التتبع عجيب غريب يعني، بس ماكو يعني ما في مجال للتتبع، وإلا لو هيتتبع يشوف كثير من هالخدشة في الأسانيد وهالأسانيد الرواية كلها كثيرا ما هذه الخدشة واهية لأن متون هذه الروايات لها طرق ترى عديدة في كتب كثيرة لم تذكر في الوسائل أو في الكتب الأربعة. واقعنا ما كذا، مثل قضية رواية تحف العقول التي وقفنا على 5 مصادر، 4 مصادر أخرى غير تحف العقول، وهي مع تحف العقول تصير 5. هذه رواية جند بني مروان، قوم حلق اللحى وأعفوا الشوارب. قبل لا أدخل بعد في هذه النكتة الصناعية، أيضا وقفت على كلام للمجلس، كنت واقف عليه بس ما ركزت عليه، البارحة ركزت عليه. المجلسي رحمة الله عليه ينقل عن جماعة من الأعلام يلتزمون بحرمة فتل الشوارب. هناك من ذهب من علماء الإمامية أيضا إلى أن إطالة الشوارب هاي طريقة كذا فلان الصوفية ربما عندهم أو كذا المجوس أو غيرهم أو أي مكان، هذه أيضا هناك ملتزم بالحرمة نفس العام، يعني مو فقط وجود الشارب لا، فتلة بشكل كذا فلان، هناك ملتزم بالحرمة. هذه نقطة أخرى في الأقوال. نقطة أخرى في المصادر زيادة على ما سبق، هذه رواية مسندة مرت بنا، نقلها صاحب الوسائل عن الكليني، رواية مسندة إلى حباب الوالبية، الراوي عبد الكريم ابن محمد، عبد الكريم بن محمد الخثعمي يروي عن حباب الوالبية. حباب الوالبية هذه معجزة مجسدة لأئمة البيت، امرأة عاشت أكثر من قرن، بربما قرنين، من زمن أمير المؤمنين إلى زمن الإمام الرضا، والروايات على وجودها يعني أدركت الأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق، التقت بهم. لا مو بس ختم، أنا البارحة بالمناسبة يعني يعني واحد يؤلف كتاب بس في حباب الولي، روايات متواترة عندنا حول شخصيتها متواترة، مو واحدة سنتين وثلاث، سبحان الله. عندها هي كانت بعبارة أخرى من خواص الأئمة، مو فقط يجي يطبع وتروح، لا لا لا، كانت يعني تتردد ذهاب وإياب ومهمات وأدوار. هذه حباب الوالبية، لا سما أقول بس هي من خواص، خواص، ووعدت أن تكر على لسان يعني المؤمنين، وعدها أن تكون من النساء اللاتي يكررن يرجعن مع المهدي عليه الصلاة والسلام. 10 نساء منها بنت رشيد الهجري، أم أيمن، غير غير، هذه واحدة منهم، ديهم دور مركزي في ظهور صاحب العصر والزمان. حبابة الوالبية يمنية، بدوية يمنية، وسبحان الله كانت يعني اي نعم هي كانت من صاحبة سر للأئمة، يعزون لهم مهمات عليها، لأن أصلا وجودها هي عجيب غريب. مرتين أعيدت، مرتين هرمت وأعيدت للشباب، مرة على يد الإمام زين العابدين ومرة على يد الإمام الرضا، لم يكن أكثر بعد الله. نعم، عود الشبابية لها على يد إمامين، الإمام زين العابدين والإمام الرضا. نعم. وأما مشافاتها من الأمراض فكانت على كل الأئمة عليهم السلام. دي حباب الوالدي الوالدية اليابانية والمجرة. نعم، هذه حبابة الوالدية هي الراوية لهذه قضية جند بني مروان، وهي أول لقاء خاص بينها وبين المؤمنين فوين؟ في مسجد الكوفة. وفي هذا اللقاء حصل طبع من المؤمنين إلى قضية وقوع هذه الواقعة وما شابه ذلك. روايات غفيرة موجودة. شوف يعني نفس مضمون هذه الرواية أصلا مو محل ترديد، حسنا نقول سند هذه الرواية في مجاهيل، هذا التعامل خاطئ. نفس الرواية مصدقة من قبل روايات كثيرة عن أئمة. نعم وقع هذه الواقعة، إن حباب الوالبية أتت في محضر المؤمنين وصار كذا وكذا. فهذا الناقل إذن واضح فيه ينضم، يصير له وثوق بالصدور بالحرب. شوف واحد لما يتبع شوف أنه خصصة أن دي الرواية لم يروها الكوليني، طبعا رواها الصدوق بعد عن الكوليني أيضا في كمال الدين للصدوق. المهم أن على كل روايات عن الباقر موجودة، سند إلى الباقر مو إلى المؤمنين، حول حباب الوالدية، روايات مسندة إلى الرضا عن حباب حول حباب الوالدية، روايات مسندة إلى الكاظم، إلى الصادق، إلى زين العابدين. فهي شخصيتها مو قصة موهومة. ولطيف حتى العم هم ذكروها، يعني شخصية تاريخية معجزة لأئمة أهل البيت. فلاحظ هذه الرواية، أنا أقول ضعيفة يا أخي، شنو ضعيفة هذه الرواية أصلا؟ الحدث الذي فيها صدق من عشرات الروايات عندنا بل حتى عند العامة. فكيف أقول هذه الرواية ضعيفة؟ شنو ضعيفة؟ فالجند بني مروان حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب، عوجلت لهم النقلة. فشلون تشوف لاحظ من جهة يتبع واحد، بس هي استغرقت عندي ربما ساعتين، هاي التتبع في الرواية ساعتين. اي طبعا بيتبع هكذا، يشوف المصدر شلون، ليه مصدر صدق؟ مصدر واحد لو اكثر من مصدر، اصل الواقع، اصل الحدث، اصل كذا شيء فشيء. حتى كان عندي بعد نية للتتبع في عنوان اخر مرتبط بهالبحث بس ما صار مجال، أخذ وقتي. هذه حبابة صدق واحد لو يكتب فيها كتاب، لأن روايات عديدة عديدة حولها مو حول واقع. هذه حبابة الوالبية وعجيب. وكل ما يصير عند شك عند الشيعة سبحان الله هي ترفع الشك عنهم بما أوتيت من على انتحار كرامات من أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا شك الإمامة هي كانت لها دور في مواجهة للواقفية بالله عليك، هذه حبابة، والفطحية وللناوسية، يعني قدام الفرق المنحرفة هي تقف. هذه المرأة نفس حبابة الوالدية. اي طبعا بشواهد وكذا فلان. المهم مقصود هي تاريخ ماثل مو محل تردد. تقول لي رواية ضعيفة لو قوية، لا، هذه روايات متواترة عن واحد أمير المؤمنين. إلا الرضا ثمان أئمة، ثمانية من الأئمة أدركتهم هذه، وهناك أسانيد إلى الثمانية من الأئمة، مو فقط لأمير المؤمنين، ثمانية من الأئمة يمدحون مقامها وكذا وبأسانيدهم صحيحة فيها. فإذا أصل دي الرواية ممكن يكون يقول ضعيفة. ذكرت لكم حتى رواية الجري والمرماي، في رواية أخرى أنه المسوخ وكذا وكذا، يعني تضمين. والآن الفتوى هم موجودة أن الجري والمرماهيم حرام من المسوق، فتوى متفق عليه. فإذا دي الرواية تقول لي سندة ضعيفة، دي متعاضدة معناها مسندة، متعاضدة بأسانيد عديدة. لذا هذه الرواية يعني مثل ما يقول أيار تام. لذلك الآن كم رواية تمت عندنا؟ رواية جامع البزنطي، ديك رواية موثقة اللي فيها رواية عن الرضا، خذ من العارضين سندا موثقة تامة ما فيش. فجملة من الروايات التامة بعد الوسوسة فوني سندا ودلالة قوية جدا، يعني بل تغليظ في الحرمة إذا كان مسخ بلحظة يعني كبيرة كبيرة، لا لأجل المجاهرة، لا لأجل الاستمرار، لا لأجل التجري، هي في نفسها كبيرة. فمشكل يعني واقعا رفع اليد مو مشكلة، حتى عن كبيرة مشكلة، فضلا عن أن يقول قائل هي نرفع اليد على الحرمة. إيه بعد نضيف بعد ملخص فاد لك لهذا المبحث، أصل لماذا استعرضت الآيات؟ الآيات طبعا الأعلام ذكروها، استعرضنا الآيات لنبين أن أصل الحكم في حرمة الحرق هي ترجع لتغيير الخلقة، نوع من تغيير السير الخوي رحمة الله عليه عند إشتاء، فإذا أصل الحرمة من هكذا، وإن كانت حرمة اللحية شكل، المثلى شكل، حرمة حلق اللحية شكل، حرمة المثلى شكل، كلها يعني تطبيقات أو تنزلات شعابات لهذه الحرمة. السير الخوي عنده إشكال في هذه الكبرى في تغيير الخلقة ذي الآيتين الكريمتين، إشكال صغروي وكبروي، خلينا نتعرض لأجوبة إشكالات السير الخوي. يقول كبرويا ممكن التزام بحرمة كل تغيير الخلقة، شلت حجر من الأرض وديته لمكان آخر، هاي تغيير في الخلقة، هاي كذا ولا مجرد، فمن تلتزم بكل تغيير في الخلقة حرام، من يلتزم به؟ هذا إشكال الكبروي. طبعا تقريرات المكاسب للسيد الخوي بقلم السيد علي الشاهرودي أمتن صناعيا بكثير يعني من كتاب مصباح الفقهاء. إيه على يتعال كتاب دراسات في الفقه الجعفري اسمه. إيه فهذا الإشكال الكبروي، هذا الإشكال الكبروي أجيب عنه، أجيب عنه ماذا؟ التغيير في الخلقة لإعمار الخلقة، تنمية الخلقة، إصلاح الخلقة، سواء الأرض أو البدن الإنسان أو النباتات أو الأشجار، لا يلتزم أحد بأن التنمية والإعمار، هو القرآن يحث على إعمار الأرض مو كل تغيير. واضح أن المراد في الآية التغيير الذي هو إفساد، تخريب، إفساد، وهو إفساد مثل إفساد في الأرض، مثل لسان أدل آيات الإفساد في الأرض. طبعا هذا مو صحيح، وأن التغيير الفطرة كل شيء من الفطرة هو هذا. فكبرويا هذا الإشكال والنقود التي ذكرها السلفي مدفوعة لأنها كلها في مجال الإنماء أو التوسعة أو ما شابه ذلك، أو التي ليست تضر بالأرض، هنا مو كلامنا فيه، كلامنا في التغيير أو تبديل الخلق اللي يبتكن أذان أنعام وكذا، تشويه الخلقة، تغيير الخلقة، أفساد الخلقة، إعمار الخلقة، هذه أمانة من الله ما لا يسوغ الله فيها. كبرويا إلى الكبرى كما استدل بها الفقهاء في أبواب عديدة، ليس فقط في حرمة حلق اللحية تامة، هذا بالنسبة إلى ذي الكبرى. الصغرى، الصغرى من قال لك أن حلق اللحية من التغيير؟ تغيير خلقة، من قال؟ كل هذا تغيير خلقة من أين؟ أو أنه مثله أو ما شابه ذلك. ده بحث مهم في موضوع الآية أو الآيتين يجب الالتفات إليه. موضوع الآية الكريمة وهو تغيير الخلقة أو تبديل الخلقة بعدما تبين بشواهد القرآن أن المراد به التغيير أو التبديل الذي فيه إفساد والذي فيه يعني تخريب ولم يجر ليس مطلق، نيجي للبحث الموضوع المصداقي، بحث الموضوع المصداقي، لأن هذا النمط من الإشكال السيخوي أشكل في بقية الأدلة والروايات. دعونا نعالج بشكل صناعي لكي يصير واضح مصداقيا، موضوعيا مصداقيا، موضوعين من بعد المصدر. مر بنا أن كل عنوان متفاوت أفراده في الوجود شدة وضعفا، كصلة الرحم، كالكذب، كهذا مجرد. هذا العنوان عندما تتفاوت أفراده في الشدة والضعف اللي هو يعبر عنه في الصلاح المنطق اليوناني والمنطق الأرسطي تشكيكي، يعني شدة وضعف في تفاوت، من الواضح أن هذا العنوان لا يمكن أن يكون ملاكه على مرتبة واحدة في الحكم. من هو طبيعة أليس مثلا هذا العنوان وجوبي أو تحريمي، فلما يكون يعني إما مفسدة أو مصلحة بعبارة أخرى، لما يكون نفس العنوان هو ذو درجات متفاوتة، هو الملاك يتفاوت، يعني الملاك منطبق ويا العنوان، هوية العنوان نفسه. من مثلا مفسدة الكذب في العقيدة وين، ومفسدة الكذب في الأخلاق وين، ومفسدة الكذب السياسي وين، ومفسدة الكذب بين الاجتماعي وين، ومفسدة الكذب الفردي البعد الفردي الخاص وين. في فرق بين درجات في المفسدة كثيرة، والفتنة أشد من القتل. فعندما يكون عنوان هو ذو درجات في المصلحة أو ذو في المفسدة، تلقائيا بعض درجاته إذا تخففت يعني يتناسب أن يكون مع الكراهة أو الاستحباب لا مع اللزوم. ومن غير المعقول أن يكون درجاته الشديدة هي كراهة واستحباب، بالعكس اللزام. إذا تتذكرون مرت عندنا عدة مسائل الشيخ الأنصاري وقبل من الفقهاء استدلوا على حكم إلزامي بالفحوى بحكم استحبابي، شلون يدير؟ يعني قال ذاك بالأولوية بشكل أشد. يعني مثلا المكروه الشديد إذا كان شيء آخر ملازم أشد من عنده بكثير، هو هذا مكروه شديد ويتعامل الشارع إياك كأنه بلسان التحريم، ولا هو مثال كمثال غير ما نحن فيه، يتعامل الشارع إياه مع أنه مكره شديد أو غلظة بالكراهة الشديدة، فكيف بما هو أشد منه؟ هذا نفس إيماء بالتحريم. استدل الشيخ الأنصاري في مسألة عديدة وهو صحيح، وكذلك إذا كان مستحب. فبالتالي مع تفاوت الدرجات كيف نطالب أن هذا الحكم إما مستحب أو واجب؟ ما يصير اثنين، لا يصير اثنين، يصير اثنين وثلاثة وأربعة، كبيرة وصغيرة وكراهة. شكو بيه يصير؟ شلون ما يصير؟ يعني هو طبيعة الملاك متفاوت، هو ذو درجات، مو ذو درجة واحدة. يعني الكذب في المزاح حرام لو مو حرام؟ لا، عينه كراهة، الكل استزن بين كراهة، مو الكل يعني الأكثر في من ده من الحمى، بس هو واضح مع أنه كذب. فهنا يصير كراهة، هنا يكون صغيرة، هنا يكون لا أشد، هنا كبيرة، هنا يصير أكبر الكبائر لما جربه. فإذا كان الحال كذلك، كذلك الحال في تغيير الخلقة، قصة تغيير الخلقة، واحد يريد يغير إنسانية الإنسان، هو مثلا غير الأرض من عليها قطع الناس أو كذا، إفساد كبير، وبين تغيير الخلقة بشكل أقل أو كذا. فطبيعة تغيير الخلق أيضا ذو درجات. هذه نقطة على أساس تندفع دي النقوض التي ينقض بها السلخ على القاعدة التي استند إليها الفقهاء، مو فقط في المقام، في أبواب عديدة، تغيير الخلق أو تغيير الخلق جواب لها. فما مو مستنكر ومو مستغرب أن يكون هناك بعض المصادق غير لزامية. نعم، بعض المصادق مسلم غير لزامية، لكنها مع ذلك مصداق تخرج لخفة الملاك، ما في أي استغراب، ما في أي استحاش، ولا في أي قرينة على أن الحكم في الآية وفي القاعدة غير إلزامي، لا هو إلزامي. هذا من جانب. نقطة أخرى نضيفها في الجواب لهالإشكال المصداقي أيضا، ما هو نقطة أخرى هذه جدا مهمة، بعض العناوين التي أخذت موضوعا في الأحكام أو في القواعد الفقهية هذه معروفة في علم الأصول بعد وعلم الفقه، بعض هذه العناوين أو بعض مصادق هذه العناوين مصادق تكوينية ومصادق بينة جلية، بعض المصادق مشتبه فيها، بعض المصادق مشتبه فيها، بعض المصادق هي قسم ثالث من المصادق، بعض المصادق بتعبد من الشارع هي مصداق، لو كان المتشرع والعقلاء وأنفسهم لم يدركوا أن هذا مصداق للموضوع، الشارع يأتي ويقول هذا مصداق تعبدي وإن لم تدرك عقولكم، هذا الأمر ما فيه أي مانع، هذا هو واقع أن المصادق على ثلاثة أقسام إن لم يكن أكثر بعد، إذا كان الحال كذلك فما المانع هنا إذا تبين هذا المطلب، ما المانع هنا في تغيير خلق؟ نعم نعم، نقول الشارع هو يجعل حلق الرأس ليس من تغيير الخلقة والمثلة، لكن حلق اللحية من المثلة، حلق الشعر ليس من المثلة، حلق اللحية من المثلة، حلق شعر الإبطين ليس من المثلة ولا تغيير الخلقة والعانة وكذا، لكن حلق اللحية من المثلة، ما المانع في ذلك؟ الشعر هو يتعبد، هذا التعبد ما في أي معنى، حتى عقلائيا سفرا عن أن عقلائيا في فرق بين شعر العانة أو شعر البطين وشعر اللحية، وين الفرق؟ هناك موضع القاذورات كذا كذا، أما بالنسبة للحية زين وجمال، حتى بالنسبة للفرق بين الشعر واللحية، اللحية أكثر سهولة للتغسيل للتنظيف مثلا يعني، وزيت بارز خلاف الشعر ربما خلي عليه عمامة وخلي عليه على كل ثوب آخر وما شابه ذلك، ففي فرق بين هالمواد مع إرشاد وتنبيه الشرع على هذا الشيء، هالتفرقة ما المانع فيها. أضف إلى ذلك أنه مر بنا أن روايات الفطرة الحنيفية منها إعفاء اللحية كمصداق الآية القاعدة في الآيتين، هذه الروايات ليست رواية واحدة واثنتين وثلاث، عندنا وعند العامة متطابقة وما فيها احتمال تقية وما شابه ذلك، بالعكس من الفطرة من الملة الحنيفية، الفطرة الملة الحنيفية، وهذه عنوان الفطرة الحنيفية التي أتى بها النبي إبراهيم في أبواب الفقه، روايات عديدة بعضها يذكر كل العشر خصال، بعضها يذكر خمس، بعضها سبع وثلاث، بس أصل تشريع الفطرة الملة الحنيفية النبي إبراهيم هذا مو محل تربيه، وهذا مصداق ويبين، لذلك ذكرنا هذا المصداق كإعفاء اللحى وحف الشوارب، مو في رواية روايتين، وثوق بالصدوق يعني مطمئن به في الترديد من الجهة، الوسوسة في الجانب من الجهة، هذا إذا اشتعل في الآيتين كبرا وصغرا مو في محله. هناك إشكالات أخرى للسيد الخوي أيضا في بقية الروايات تعرضنا لها، لكن شوية نركز عليها أكثر في الجواب إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، أساس الأخوة يعني يستبين لهم البحث بشكل أكثر بسطا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.